وهذه الآية الكريمة، آيات الكريمات من سورة البقرة، اشتملت على بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعبادة الصوم. استفتحها الله جل جلاله بهذا النداء الكريم الذي ينادي به صفوة خلقه وعباده من الصالحين، من عباده الصالحين، وهم المؤمنون بالله المصدقون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال بعض العلماء إن هذا النداء يدل على أن من مقتضيات الإيمان الصوم، ولذلك يقوم المؤمن بأداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه ليتحقق بذلك إيمانه وتصديقه لربه سبحانه وتعالى. وهذا النداء نداء عظيم، فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمن به أو شر تنهى عنه. ومن هنا استفتح الله عز وجل هذه الآيات الكريمة بهذا النداء ليذكر عباده بخير صفة يتصف بها العبد، وهي صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكتب بمعنى الفرض والإلزام، فدل هذا على وجوب الصوم، وهذا هو معنى كتب في كتاب الله، هو أحد معانيها. فيرد الكتب في القرآن بمعنى الفرض، ومنه قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، كما في هذه الآية، وقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص، أي أوجبنا عليكم القصاص. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية في الوصية ووجوبها حينما كانت واجبة في أول الإسلام. ويستعمل الكتب بمعنى القضاء، يقال كتب بمعنى قضى، ومنه قوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قضى الله لنا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى. ويستعمل الكتب بمعنى الأمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي أمرناهم بذلك. وكذلك أيضا يطلق الكتب بمعنى الجعل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي جعل الله لكم. دل قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام على وجوب الصوم وفرضه، وهذا الوجوب دل عليه دليل الكتاب كما في هذه الآية في هذا الموضع، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يدل على فرض الصوم على المقيم الحاضر، فهذا دليل فرض الصيام في كتاب الله. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس يدل على أن الصوم ركن من أركان الإسلام، فدل على أن هذا الوجوب الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة هو في أعلى المراتب، حيث إنه ركن من أركان الإسلام. وكذلك أيضا دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين في قصة جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن تشهد عن الإسلام، وقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فقال له أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة، كلها دلت على أن صوم رمضان فرض واجب، وأن هذا الفرض في أعلى المراتب، حيث إنه ركن من أركان الإسلام. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وأصبح هذا الوجوب الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة لفريضة الصوم معلوما من الدين بالضرورة. ومن هنا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. في اللغة الإمساك عن الشيء يقال صام عن الكلام إذا سكت، ومنه قوله سبحانه وتعالى حكاية عن مريم عليها السلام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ففسر الصوم بامتناعها عن الكلام. وتقول العرب صام النهار إذا قام قائم الظهيرة وأمسكت الشمس عن الحركة. وكذلك أيضا يقولون صامت الخيل إذا أمسكت عن الصهيل، وقيل إذا أمسكت عن الحركة. قال النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فالصوم في لغة العرب الإمساك عن الشيء، الإمساك مطلقا. وأما في اصطلاح الشريعة فقد نقلت الشريعة هذه الحقيقة اللغوية من المعنى العام للإمساك إلى إمساك مخصوص. ومن هنا عرف العلماء الصوم الشرعي بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص بنية مخصوصة. فالإمساك إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهذه هي حقيقة الصوم في الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال العلماء رحمهم الله إنه ذكر في الصوم الامتناع عن نوعين من الشهوة، النوع الأول شهوة البطن والفرج، والنوع الثاني النوع الأول شهوة البطن من الأكل والشرب، والنوع الثاني شهوة الفرج من الجماع. فهذه هي حقيقة الصوم. وأما قولهم بنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى الله عز وجل كأصل في العبادة، والنية الخاصة التي تميز كل عبادة عن غيرها، ففي الصوم تميز فرضه بعضه عن بعض وتميز فرضه عن نفله، فينوي الصائم صيام واجب من رمضان أو كفارة أو نذر ونحو ذلك، وكذلك أيضا يميز صومه عن الفرض بصيام النافلة سواء كانت مقيدة كصيام الاثنين والخميس أو مطلقة كالصيام مطلقا. فهذا هو الصوم الشرعي، إمساك مخصوص من شخص مخصوص وهو الذي تصح منه هذه العبادة، وسيأتي بيان من يجب عليه الصوم ومن يصح منه الصوم. وهذا الصيام في قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، الصيام درجتان، الدرجة الأولى ما أوجب الله فيه على الصائم من الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، والدرجة الثانية ما يتعلق بالإمساك عن المحرمات، فيمسك الصائم عن اللغو والسب والشتم وقول الزور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله أن الصائم ينبغي عليه اجتناب قول الزور، حتى شدد بعض العلماء وقولهم مرجوح أن من قال الزور بطل صومه، ولكن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه ينقص أجره بحسب ما أصاب من الذنوب، لكن الأمر عظيم وخطير، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على أنه ينبغي للصائم أن يتقي المحرمات. وقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، عليكم الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، فهذا الذي توفرت فيه هذه الشروط هو الذي يجب عليه الصوم، فيجب الصوم على كل مسلم بالغ. والصغير ينظر فيه، فإن كان يمكن أن يروض على الصوم ويمكنه الإمساك ولو جزءا من اليوم فإنه يعود على ذلك، كما كان السلف الصالح من الصحابة وغيرهم كما في حديث أنس يعودون الصبيان على الصوم فيمنعونهم إلى ما قبل أو قريبا من منتصف النهار حتى يعتادوا الصوم، فإذا بلغوا كان سهلا عليهم، ولكن لا يشق عليهم ولا يكرهون عليه، لأن هذا ينفرهم من الطاعة، وإنما يرغبون في ذلك ويحثون عليه. وأما بالنسبة للعقل فإنه شرط بإجماع، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، وفي حكم المجنون المغمى عليه على تفصيل عند العلماء رحمهم الله.